الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، الدرس 71 بعد 100 من سنن أبي داود، وهو الدرس الثامن من كتاب الجهاد. قال رحمه الله: باب رب الدابة حق بصدرها. الصدر في الدابة ما يلي العنق، أي فهو المقدم، ومن يردفه يكون المؤخر. قال في السند المتصل: حدثنا أحمد بن محمد بن ثابت المروزي قال حدثني علي بن حسين قال حدثني أبي قال حدثني عبد الله بن بريدة قال سمعت أبي بريدة يقول: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي، جاء رجل ومعه حمار، فقال: يا رسول الله اركب. وتأخر الرجل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا، أنت أحق بصدر دابتك مني إلا أن تجعله لي. قال: فإني قد جعلته لك. فركبا. أخرجه الترمذي وأحمد. الدلالة واضحة على أن صاحب الدابة يركب في مقدمها، وهكذا هذه الأيام صاحب السيارة يركب في مقدمها إلا إذا أذن، وإلا هو أحق بالمقدم وأحق بالسواقة ونحو ذلك. قال: باب في الدابة تعرقب في الحرب، يعني يقطع عرقوبها. وفي السند المتصل: حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال أخبرنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق قال حدثني ابن عباد عن أبيه عباد بن عبد الله بن الزبير قال أبو داود هو يحيى بن عباد قال حدثني أبي الذي أرضعني وهو أحد بني مرة بن عوف، وكان في تلك الغزاة غزاة مؤتة، قال: والله لكأني أنظر إلى جعفر حين اقتحم عن فرس له شقراء فعقرها ثم قاتل القوم حتى قتل. قال أبو داود: هذا الحديث ليس بالقوي، يعني أنه ضعفه. قال الخطابي: وهذا يفعله الناس في الحرب إذا أرهق وأيقن أنه مغلوب، لئلا يظفر به العدو فيتقوى به على قتال المسلمين، يعني يقتل الناقة أو يقتل الخيل حتى لا يأخذه العدو ويتقوى به على قتال المسلمين. وفي هذه الأيام مثلا لو هناك معه سيارة أو دبابة أو مدفع قد يستغله الأعداء في حرب المسلمين، فإنه إذا أيقن بأنه مأخوذ مأسور أو مقتول فله أن يفجره. قال: باب في السبق. وفي السند المتصل: حدثنا أحمد بن يونس قال أخبرنا ابن أبي ذئب عن نافع ابن أبي نافع عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا سبق إلا في خف أو حافر أو نصل. خرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد. قال الخطابي: السبق بفتح الباء ما يجعل للسابق على سبقه من جعل ونوال، فأما السبق بسكون الباء فهو مصدر سبقت الرجل أسبقه سبقا. والرواية الصحيحة في هذا الحديث: السبق مفتوح الباء يريد أن الجعل والعطاء لا يستحق إلا في سباق الخيل والإبل وما في معناها وفي النصل وهو الرمي، وذلك أن هذه الأمور عدة في قتال العدو، وفي بذل الجعل عليها ترغيب في الجهاد وتحريض عليه. قال: وأما السباق بالطير والرجل وبالحمام وما يدخل في معناه مما ليس من عدة الحرب ولا من باب القوة على الجهاد، فأخذ السبق عليه قمار محظور لا يجوز، انتهى. قوله: إلا في خف أو حافر. قال: في المجمع الخف للبعير كالحافر للفرس، أو نصل هو حديد السهم والرمح والسيف ما لم يكن له مقبض. قال الطيبي: لا بد فيه من تقدير، أي ذي نصل وذي خف وذي حافر، انتهى. وبسند المتصل: حدثنا عبد الله بن مسلم القعنبي عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سابق بين الخيل التي قد أضمرت من الحيفاء، وكان أمدها ثنية الوداع. أضمرت بضم أوله، والإضمار أن تلف الخيل حتى تسمن وتقوى، ثم يقلل علفها بقدر القوت، وتدخل بيتا وتغشى بالجلال حتى تحمى فتعرق، فإذا جف عرقها خف لحمها وقويت على الجري. قاله الحافظ: من الحيفاء بفتح الحاء وسكون الفاء بمد ويقصر موضع خارج المدينة، وكان أمدها بفتحتين غايتها ثنية الوداع موضع، وأضيف الثنية إلى الوداع لأنها موضع التوديع، وبين الحيفاء وثنية الوداع 6 أميال كما في رواية مسلم. وكان أمدها ثنية الوداع، وسابق بين الخيل التي لم تضمر من الثنية إلى مسجد بني زريق، وأن عبد الله كان ممن سابق بها، متفق عليه، وأخرجه الترمذي بنحوه، وأخرجه النسائي وابن ماجه وأحمد ومالك في الموطأ، وأخرجه الدارمي. والشاهد منها جواز المسابقة للتقوي على القتال ونحوه. وبالسند المتصل حدثنا مسدد قال: أخبر المعتمر عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي الله صلى الله عليه وسلم كان يضمر الخيل يسابق بها. خرجه ابن ماجه وأحمد مختصرا. التضمير الهزال وإلحاق البطن، وضمر الخيل تضميرا علفها القوت بعد السمن كأضمر. وفي الحديث جواز إضمار الخيل من أجل أن تتقوى، فكلما كثر اللحم والسمن في الشخص أدى إلى ضعف قوته، إلى ضعف جريه، هذا في الخيل، فما بالك أيضا بالإنسان. قال أبو السند المتصل حدثنا أحمد بن حنبل قال: أخبرنا عقبة بن خالد عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سبق بين الخيل وفضل القرح في الغاية، وأخرجه أحمد. القرح من الخيل ما دخل في السنة الخامسة، يعني قد تمرن على كثرة الجري وكثرة السباق. قال: في السبق على الرجل على الرجل. وبالسند المتصل حدثنا أبو صالح الأنطاكي محبوب بن موسى قال: أنبانا أبو إسحاق الفزاري عن هشام بن عروة عن أبيه وعن أبي سلمة عن عائشة أنها كانت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، قالت: فسبقته على رجلي، فلما حملت اللحم سابقته فسبقني، فقال: هذه بتلك السبقة. خرجه ابن ماجه مختصرا وأحمد. الحديث صحيح في صحيح مسند شيخنا رحمه الله. وفيه جواز مداعبة المرأة، وفيه جواز المسابقة، وفيه أن الإنسان إذا كثر لحمه ضعف، قد يكون ضعفه لما يلحق العضلات من الترهل والتعب، وقد يكون ضعفه لما في الشرايين من الزيوت والدهون ونحوها، فإنه يؤدي إلى تضييقها ويؤدي إلى الإرهاق والتعب إذا حصل منه جري أو شدة مشي. قال: باب في المحلل، سيأتي تفسيره. قال: وبالسند المتصل حدثنا مسدد قال: أخبرنا حسين بن نمير قال: أخبرنا سفيان بن حسين حاء، وأخبرنا علي بن مسلم قال: أخبرنا عباد بن العوام قال: أنبأنا سفيان بن الحسين المعنى عن الزهري. رواية سفيان بن حسين عن الزهري ضعيفة، فسفيان بن حسين ثقة والزهري ثقة، لكن الرواية ضعيفة. عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أدخل فرسا بين فرسين، يعني وهو لا يؤمن أن يسبق، فليس بقمار. ومن أدخل فرسا بين فرسين وقد أمن أن يسبق فهو قمار. خرجه ابن ماجه وأحمد، وقد تقدم أن الحديث ضعيف. وأما معنى الحديث، قال المظهر: اعلم أن المحلل ينبغي أن يكون على فرس مثل فرس المخرجين أو قريبا من فرسيهما في العدو، فإن كان فرس المحلل جوادا بحيث يعلم المحلل أن فرسي المخرجين لا يسبقان فرسه لم يجز، بل وجوده كعدمه. وإن كان لا يعلم أنه يسبق فرسي المخرجين يقينا أو أنه يكون مسبوقا جاز، يعني بحيث لا يكون مراده الخروج من الجعل والمراهنة من القمار إلى غيرها. وكما ترى أن الحديث ضعيف، والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال: لا سبق إلا في خف أو نصل أو حافر، فهذا غير داخل في القمار وإن كان الجعل من أحدهما. وأما إذا كان الجعل من غيرهما فمن باب أولى. وفي شرح السنة ثم في المسابقة: إن كان المال من جهة الإمام أو من جهة واحد من عرض الناس شرط للسابق من الفارسين مالا معلوما فجائز، وإذا سبق استحق، وإن كان من جهة الفارسين أيضا فإذا سبق استحق المشروط. وإن كان المال من جهة كل واحد منهما بأن قال لصاحبي: إن سبقتك فلي عليك كذا، وإن سبقتني فلك علي كذا، فهذا لا يجوز إلا بمحلل يدخل بينهما. إن سبق المحلل أخذ السبقين، وإن سبق فلا شيء عليه. وسمي محللا لأنه محلل للسابق أخذ المال، فبالمحلل يخرج العقد من أن يكون قمارا، لأن القمار يكون الرجل مترددا بين الغنم والغرم، فإذا دخل بينهما لم يوجد فيه هذا المعنى. ثم إذا جاء المحلل أولا ثم جاء المستبقان معا أو أحدهما بعد الآخر أخذ المحلل السبقين، وإن جاء المستبقان معا ثم المحلل فلا شيء لأحد، وإن جاء أحد المستبقين أولا ثم المحلل والمستبق الثاني إما معا أو أحدهما بعد الآخر أحرز السابق سبقه وأخذ سبق المستبق الثاني. وإن جاء المحلل وأحد المستبقين معا ثم جاء الثاني مصليا أخذ السابقان سبقه، كذا في المرقاة. وبالسند المتصل: حدثنا محمود بن خالد قال أخبرنا الوليد بن مسلم عن سعيد بن بشير عن الزهري بإسناده عباد ومعناه، وفيه سعيد بن بشير ضعيف. قال أبو داود: رواه معمر وشعيب وعقيل عن الزهري عن رجال من أهل العلم، وهذا صح عندنا. قال: باب في الجلب على الخيل في السباق، يعني الجلب يعني زجر الخيل، يزجره يصيح عليه وربما ضربه. قال في السند المتصل: حدثنا يحيى بن خلف قال أخبرنا عبد الوهاب بن عبد المجيد قال أخبرنا عنبسة حا وحدثنا مسدد قال أخبرنا بشر بن المفضل عن حميد الطويل جميعا عن الحسن عن عمران بن حسين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا جلب ولا جنب. أخرجه ابن ماجه مطولا والنسائي مطولا وأخرجه أحمد مطولا. لا جلب ولا جنب كلاهما بفتحتين. قال: في النهاية الجلب في الزكاة مر معناه في السباق أن يتبع الرجل فرسه رجلا أو فيزجره ويصيح حثا له على الجري، والجنب في السباق أن يجنب فرسا إلى فرسه الذي سابق عليه، فإذا تفتر المركوب تحول إلى المجنوب انتهى. زاد يحيى في حديث في الرهان. وفي السند المتصل: حدثنا ابن المثنى قال أخبرنا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة قال: الجلب والجنب في الرهان. باب في السيف يحلى. إذا كان يحلى بالفضة لا حرج، أو بالعقيق، أو بما هو من هذه الشأن، أما بالذهب فالصحيح المنع، وهو ما يوضع في رأس المقبض، بعضهم يجعل نحاسا وبعضهم يجعل فضة وبعضهم يجعل ذهبا، بعضها للزينة وبعضها من أجل الحماية. قال وفي السند المتصل: حدثنا مسلم بن إبراهيم قال أخبرنا جرير بن حازم قال أخبرنا قتادة عن أنس رضي الله عنه قال: كانت قبيعة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم فضة. أخرجه الترمذي والنسائي مطولا وأخرجه الدارمي. قبيعة السيف الثوم التي فوق المقبض انتهى. وفي القاموس: قبيعة السيف ما على طرف مقبضه من فضة أو حديد. قال في شرح السنة: فيه دليل على جواز تحلية السيف بالقليل من الفضة وكذلك المنطقة، واختلفوا في الجام والسرج فأباحه بعضهم كالسيف وحرمه بعضهم لأنه من زينة الدابة، وكذلك اختلفوا في تحلية سكين الحرب والمقلمة بقليل من الفضة، فأما التحلية بالذهب فغير مباح في جميعها. وهكذا ما يتعلق بزينة الجنبية، إذا كان بالذهب لا يجوز. وهذا الحديث قد روي مرسلا قال النسائي: وهذا حديث منكر، والصواب قتادة عن سعيد، يعني الصواب المرسل. قال أبو السند المتصل: حدثنا محمد بن المثنى قال أخبرنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن سعيد بن أبي الحسن قال كانت قبيعة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم فضة. قال قتادة: وما علمت أحدا تابعه على ذلك، بمعنى أن الحديث ما تقدم، لكن قد رجح بعضهم المرسل. قال ابن القيم: إن حديث قتادة عن أنس محفوظ لاتفاق جرير بن حازم وهمام على قتادة عن أنس، والذي رواه عن قتادة عن سعيد بن أبي الحسن مرسلا هو هشام الدستوائي، وهشام وإن كان مقدما في أصحاب قتادة فليس همام وجرير إذا اتفق بدونه انتهى، كما ترى المسألة فيها خلاف. قال الحافظ في تهذيب التهذيب: جرير بن حازم بن زيد البصري ثقة، لكن في حديثه عن قتادة ضعف، وله أوهام إذا حدث من حفظه. قال أحمد: حديث جرير عن قتادة عن أنس قال كانت قبيعته سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم فضة خطأ، والصواب عن قتادة عن سعيد بن أبي الحسن انتهى. إذن ما ذهب إليه أحمد وما ذهب إليه أبو داود هو المقدم. قال: وبالسند المتصل حدثنا محمد بن بشار قال حدثني، وفي نسخة أخبرنا يحيى بن كثير أبو غسان العنبري عن عثمان بن سعيد عن أنس بن مالك قال كان، وفي نسخة كانت فذكر مثله صحيح بما قبله. قال أبو داود: أقوى هذه الأحاديث حديث سعيد بن أبي الحسن، والباقية ضعاف. إذن أبو داود يرجح المرسل، ومع ذلك الأصل الإباحة حتى يأتي الدليل بالمنع. وقد جاز تزين الرجال بالفضة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا حرام على ذكور أمتي في الذهب وحلال لإناثها، وقال في الفضة: وهذا حلال لذكور أمتي. قال رحمه الله: باب في النبل يدخل به في المسجد، يعني كيف يتعامل معه، والآن مثله السلاح الناري، ينبغي ألا يدخل إلى المسجد، والطلقة في بيت النار. ثم أيضا ينتبه لمسألة أمان السلاح، فإنه إذا كان بين الناس ربما زاحموه وانطلق الأمان، وربما دخلت إصبع بعضهم في موطن الإطلاق فتطلق النار، وهذا قد حصل كثيرا. فالإنسان يكون من أصحاب النباهة. قال: وبالسند المتصل حدثنا قتيبة بن سعيد قال أخبرنا الليث عن أبي الزبير عن جابر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أمر رجلا كان يتصدق بالنبل في المسجد ألا يمر بها إلا وهو آخذ بنصولها. خرجه البخاري ومسلم، وهو عند النسائي بنحوه وابن ماجه وأحمد والدارمي. وذلك أنه إذا كان ماسك بنصولها يؤمن الغائلة، أما إذا لم يكن ماسك بنصولها فلا تؤمن. وهذا من سد ذرائع القتل وسد ذرائع الفتن، ونسأل الله السلامة والعافية. الإنسان لا يأمن. مرة من المرات والد أخينا الشيخ أبي مسلم كان بيده مسدس، وكان يشير به هكذا ويضرب ما أطلق، يشير به هكذا ويضرب ما أطلق، يشير به هكذا ويضرب ما أطلق. فقال لابنه: أرميك؟ قال: بها هكذا، وإذا بها تدخل من صدره وتخرج من ظهره. فالأمر في شأن السلاح يكون على النباهة. وأذكر مرة من المرات قبل استقامتي أني مزحت على أحدهم بالسلاح، فأشرت إليه أضغط من ضغط، وأنا أظن أن لا شيء فيه، ثم حولته بشبر وضغط فإذا بها تخرج. فتعجب هو وتعجبت أنا وتعجب الحاضرون. وفعلا يعني ما يكون المزح مثل هذه الأشياء. فأنت قد تظن أن سلاحك ما فيه شيء، وهو قد عمر من أحدهم أو عمرته أنت ونسيت. فانتبه لهذا الباب جدا، والله المستعان. وكم من أخوة وقع عليهم القتل خطأ بسبب هذه الطريقة. قال في السند المتصل حدثنا محمد بن العلاء قال أخبرنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا مر أحدكم في مسجدنا أو في سوقنا ومعه نبل فليمسك على نصالها أو قال فليقبض كفه أو قال فليقبض بكفه أن تصيب أحدا من المسلمين متفق عليه وأخرجه ابن ماجه وأحمد. هذه العلة أن الإنسان يحذر أن يصيب أحدا من المسلمين. قال باب في النهي أن يتعاطى السيف مسلولا أن يخرجه هكذا ثم يناوله بجهة حده. قد يصل واحد وأنت تناوله يدهفك فبدون شعور يدخل السيف في بطنه أو في وجهه أو ربما سقط منك بدون شعور. قال في السند المتصل حدثنا موسى بن إسماعيل قال أخبرنا حماد عن أبي الزبير عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتعاطى السيف مسلولا. خرجه الترمذي وأحمد كما ترى هنا عن عنت أبي الزبير لكن الحديث له شواهد. قال باب في النهي أن يقد السير بين إصبعين يعني لا تأخذ سير وتجعله هكذا وتقول أقطع. ربما انقطع السير وسقط السكين إلى إصبعك. هذا دين عظيم, هذا دين عظيم يعلمنا حتى كيف قطع السيور. فاجعل السير على خشبة أو على حجرة أو أن تمسك بجانب وصاحبك يمسك بجانب واقطعه. لا تأمن تقول هذه الآلة وهذا السكين ليست لديه قدرة أن يقطع رجلي. ربما يقطع السير وينزل إلى الثوب وينزل إلى الرجل. وهذه أشياء كلها قد حصلت. يعرف ذلك من يكون في بادية يحتاج إلى مثل هذه الأمور. قال في السند المتصل حدثنا محمد بن بشار قال أخبرنا قريش بن أنس قال أخبرنا أشعث عن الحسن عن سمرة بن جندب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يقد السير بين إصبعين. قريش اختلط والحسن عن سمرة انقطع إلا حديث العقيقة. قال باب في لبس الدروع أي لوقاية النبل أو وقاية ضرب السيف. وفي السند المتصل حدثنا مسدد قال أخبرنا سفيان قال حسبت أني سمعت يزيد بن خصيفة يذكره عن السائب بن يزيد عن رجل قد سماه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ظاهر يوم أحد بين درعين أو لبس درعين. خرجه ابن ماجه وأحمد يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم لبس درعين أحدهما على الآخر. وإلى الآن توجد الدروع, بعض الدروع ضد الرصاص وبعضها ثقيل, كان في الأول ثقيل يعني إذا حمله الإنسان يثقل عليه, ولكن الآن صنعوه من البلاستيك, نوع من البلاستيك القوي الذي إذا أطلقت الرصاصة ربما لا تدخل بقوة وإن دخلت يكون دخولها ضعيفا. وهناك خوذ وهي البيضة التي توضع على الرأس إذا جاءت فيها الرصاصة أو النبلة تذهب بعيدا. فمثل هذا من باب الأخذ بالأسباب, الأخذ بالأسباب. ما يقول الإنسان لا أنا شجاع وأنا ما أخاف, اعمل بالسبب يا أخي. رسول الله صلى الله عليه وسلم قد لبس الدرع وربما اتخذ الدرقة واتخذ البيضة على رأسه. قال باب في الروايات في الرايات والألوية. جمع لواء والرايات جمع راية. قال في المغرب اللواء علم الجيش وهو دون الراية لأنه شقة ثوب يلوى ويشد إلى عود الرمح, والراية علم الجيش ويكنى أم الحرب وهو فوق اللواء. وقال التربشتي الراية هي التي يتولاها صاحب الحرب ويقاتل عليها وتميل المقاتل إليها, واللواء علامة كبكبة الأمير تدور معه حيث دار. وفي شرح مسلم الراية العلم الصغير واللواء العلم الكبير. ويتخذون الراية واللواء لأنه ما زال مرفوعا الجيش يعلم أن قائده وأن الحرب ما زالت في صالحه, وإذا سقط اللواء والراية عليم الهزيمة. فلذلك كانوا يقاتلون على اللواء والراية ولا يدفعونهما إلا لأشجع الناس وأحرص الناس، ربما تقطع يده فيمسكه باليد الأخرى، وربما يطعم في بطنه فيضعه بين رجليه حتى يأتي الآخر ويأخذ به ويرفعه عاليا. ومنه الآن الأعلام التي تتخذها الدول، هذه من الرايات والألوية. وأما هل كان مكتوب فيها لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا دليل على أن راية النبي صلى الله عليه وسلم كان مكتوب فيها لا إله إلا الله أو محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. واختلف بعضهم فذهب إلى أن الراية سوداء واللواء أبيض، وقيل العكس. المهم أنه شيء يجعل كعلامة على قوة الجيش وثباته. وفي السند المتصل حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي قال أنبأنا ابن أبي زائدة قال أنبأنا أبو يعقوب الثقفي قال حدثني يونس بن عبيد مولى محمد بن القاسم قال بعثني محمد بن القاسم إلى البراء بن عازب يسأله عن راية رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كانت، فقال كانت سوداء مربعة من نمرة. خرجه الترمذي وأحمد. وكلمة مربعة كأنها فيها كلام، يعني لم يكن فيها كتابة. قال الترمذي حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث ابن أبي زائدة وأبو يعقوب الثقفي اسمه إسحاق بن إبراهيم، هذا آخر كلامه، وأبو يعقوب الثقفي هذا كوفي. قال ابن عدي الجرجاني روى عن الثقات ما لا يتابع عليه، وقال أيضا وأحاديث غير محفوظة. وبالسند المتصل قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم المروزي وهو ابن رهويه قال أخبرنا يحيى بن آدم قال أخبرنا شريك وهو القاضي ضعيف عن عمار الدهني عن أبي الزبير عن جابر يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان لواءه وفي نسخة لواه يوم دخل مكة أبيض، خرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه، شريك ضعيف. قال بالسند المتصل حدثنا عقبة بن مكرم قال أخبرنا سلام بن قتيبة الشعيري عن شعبة عن سماك عن رجل من قومه عن آخر منهم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صفراء، ضعيف فيه مجهولا كما ترى. وفيه كذلك أما قوله إذا كان قال رأيت يكون صحابي، إنما فيه ضعف رجل واحد إبهام، الحديث ضعيف إلى هنا، بارك الله فيكم.